أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإليه نقدم التهاني في أجواء ذكرى ميلاد والده الإمام العسكري عليهما السلام، ونطلب عيديتنا الرضا والبركات. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين أنك عرفتنا التوحيد، عرفتنا نفسك، عرفتنا نبيك عليه وآله الصلاة والسلام، وعرفتنا أهل بيت النبي الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، وجعلت منهم الأئمة الاثني عشر حججك على الخلق إلى قيام الساعة. الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه هو الإمام الحادي عشر من سلسلة الأئمة الاثني عشر، طالما أكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنه يجري على هذه الأمة جميع ما جرى على الأمم السابقة. من جملة ما جرى على الأمم السابقة الأسباط الاثنى عشر، وفي هذه الأمة أيضا أسباط النبي الاثنى عشر. شاء الله تعالى أن تكون سلسلة أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة على الخلائق في مختلف العصور. الفرق كبير جدا بين أن يبحث الشخص عن الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكون في عصره إمام يتعرف من العلاقة به وعلى أعتابه يتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى التوحيد. كيف أن للروايات سلسلة وسند، أي خبر عندما يسمعه الشخص إذا كان الخبر ملفتا يقول: من أخبرك بهذا؟ يقول فلان. يقول: إذن فلنسأل فلانا من أخبره. هذه السلسلة في الخبر، هذا السند في الخبر أمر مهم جدا. هل يصح أن تحتاج الروايات إلى سلسلة لا أسناد، ولا تحتاج العقيدة إلى سلسلة وأسناد؟ التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤخذ في زمنه منه صلى الله عليه وآله، وبعده يؤخذ من كل وصي من أوصيائه في زمن هذا الوصي. أمير المؤمنين، ثم الإمام الحسن، ثم الإمام الحسين، وطالما أكد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأسماء وبالصفات وبالخصائص وبصيغ مختلفة. عندما نتتبع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول أهل البيت عليهم السلام نجد الأساليب العديدة المتنوعة. أحيانا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عملا، ربما يتناول الطعام في مسألة حديث الطير، فيدعو أن يبعث الله عز وجل له من يكون الحجة على الخلق من بعده، يعني يتمنى أن يأتي الشخص الذي سيكون الحجة على الخلق من بعده، فيأتي علي عليه السلام وتتناقل الأجيال حديث الطير كحجة على إمامة علي. أو مثلا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الحجة من بعده، خاصف النعل، كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يصلح نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله بمختلف الأساليب، بحيث أن عدد هذه التأكيدات النبوية لا يكاد يحصى. كذلك بالنسبة للحسنين، طبعا الحديث هنا عن الأئمة، أما الحديث عن الصديقة الكبرى الزهراء عليها صلوات الرحمن فهو نفس الشيء، لكن بالنسبة للأئمة عليهم السلام بالنسبة للحسنين بمختلف الأساليب، أن يدخل أحدهما وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي فيحدثه عن عظمتهما، عن عظمة الحسنة وعظمة الحسين، وهو على المنبر أثناء الصلاة كل مسلم يحمل في ذهنه هذه الصورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الحسن أو الحسين عليهما السلام يصعدان على ظهره. بالنسبة للنبي جميع المسلمين جميعنا معتقدون بأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هلا لو فرضنا أنه شيخ يروح على مطرح وبصير يصلي بهالناس وبالأثناء بيجي ابن بنته بيطلع على ظهره إلى آخره، مسألة مستغربة من شخص عادي، فلماذا كان النبي الذي لا ينطق عن الهوى فكيف بفعله أيضا لا يفعل عن الهوى بطريق أولى؟ إذا كان لا ينطق عن الهوى فكيف الفعل؟ فإذا هذا الفعل كان مأمورا به، إن هو إلا وحي يوحى، كان مأمورا صلى الله عليه وآله وسلم بأن يظهر للأمة حبه للحسنين، وأن الله أمره بحبهما لأنهما الحجة من بعده. كذلك بالنسبة لأبناء الحسين عليهم صلوات الرحمن، الإمام السجاد سلام الله عليه والإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري وصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، كلهم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسماءهم وذكر الكثير من خصوصياتهم. تارة يتحدث عن أم المعصوم، مثلا الإمام الجواد يقول بأبي ابن خيرة الإماء النوبية، تارة يتحدث عن غربة هذا المعصوم من أوصيائه أو ذاك، الحديث عن غربة الإمام الرضا سلام الله عليه، وهكذا. هذه الأحاديث الكثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستفيضة مشهورة معروفة جدا واضحة تماما عند جميع المسلمين، ليست خاصة بنا. عندما نبحث في أي كتاب من كتب المسلمين والكلام عن المسلمين، أما الوهابيون والنواصب والخوارج قديما وحديثا، هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام ولا بالمسلمين إطلاقا، هؤلاء شر من الكفار، شر من اليهود والنصارى بإجماع الشيعة والسنة. أمس رأيت على الانترنت أظن أنه مجلس النواب المصري المشهد، يعني بعد لم أتأكد من أين، بس الظاهر أن المشهد على الانترنت كان مجلس النواب المصري مجتمعين، فيقف شخص سلفي في وقت صلاة العصر يريد أن يؤذن، صار هناك لغط، وقف شيخ مصري هذا الذي رأيته وسمعته أمس يقول بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو جمع بين الصلاتين وأن الجمع بينهما جائز في القصر وغيره في السفر وغيره. ثم قال هذا السلفي كان باستطاعته أن يصلي العصر وقت صلاة الظهر، وقال لهم أنا صليت، لأن الجلسة قال بدأت الساعة واحدة، أنا صليت الظهر والعصر ودخل، كان باستطاعته أن يصلي ويدخل، أو أنه يريد أن يؤذن يخرج من هذا المكان ويذهب إلى مسجد ويؤذن ويصلي، أما أن يؤذن في وسط الجلسة والاجتماع على الأقل منافي للأدب لأنه يجلس مع أناس. هذا من الأمور المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابتة عند المسلمين، ويكشف عن أن كثيرا من الحقائق التي يقع الاختلاف حولها هي موجودة بطريقة قطعية قام عليها الدليل في مصادر الشيعة والسنة. الذي أوجد الاختلاف بيننا هو السياسة، الإمبراطوريات، حكام الجور، المال السياسي قديما وحديثا، مال النهضة. الآن إذا ألقينا نظرة على العالم الإسلامي نجد أن المسلمين أمة واحدة تفرقهم أموال النفط السعودية والقطرية وأمثالها، ما حصل في الشام وما يجري إلى الآن بتمويل واضح من قطر والسعودية، ما يجري في مصر، كل محاولة تمزيق الأمة، ما يجري في الباكستان، ما يجري في اليمن، هناك خوارج لا شيعة ولا سنة، خوارج وهابيون تكفيريون يمولون من أموال النفط الخليجي من يهود الحجاز وقطر ليوقعوا الخلاف بين المسلمين. شو السبب؟ السبب أن إسرائيل أصبحت في مأزق بين قوسين، وأمريكا أصبحت في المنطقة في مأزق، والمشروع الإسلامي يتقدم، إيران جمهورية إسلامية، العراق متعاطفة أيضا مع إيران، الأردن متعاطفة مع إيران بشكل أو بآخر، لبنان وغزة الخصوصيات المختلفة. إذن المشروع الأمريكي المشروع الغربي في خطر، وستصل النار إلى السعودية وقطر ودشاديش شيوخ الخليج وعقلهم والعقل العقل، فلا بد من أن يرموا أنفسهم على أقدام اليهود. قبل سنوات ذهب بيريز إلى قطر وتجول، والصور موجودة على الإنترنت، تجول في سوق قطر ووحدة آل محجبة بتصافحوا، والمشايخ الملتحين اللي ملتفين حوله إلى آخره. الآن في الانتخابات الأخيرة في فلسطين المحتلة ليفني اللي كان سابقا رئيس وزراء تقول إن قطر مولت حملة الانتخابات لنتنياهو بهالوضوح. الذي فرق المسلمين ويفرق بينهم هو هذه الأفكار الوهابية وهذه الأموال، أموال النفط الخليجية، هذه المحاولات التي يقوم بها خوارج العصر بل يهود العصر في الحجاز وقطر والبحرين وغيرهم. إذا تجاوزنا هؤلاء الخوارج ونظرنا إلى الشيعة والسنة نجد أننا جميعا متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعد 12 خليفة كلهم من قريش، وسنجد أنفسنا متفقين على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هؤلاء 12، لكن باعتبار أن تسميتهم أمر يهدد مصالح الحكام الأمويين والعباسيين والعثمانيين وغيرهم، فلذلك تم التعتيم أكثر من أي أمر آخر على أسماء الأئمة 12. بدأت حملة التعتيم بالتعتيم على يوم الغدير، على ما جرى في غدير خم. الآن إذا بحثنا في المصادر السنية نجد مسألة الغدير واضحة تماما. شخص من الصحابة اسمه محمود ابن لبيد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الزهراء عليه السلام ربما في مثل هذه الأيام، رآها عند قبر المولى الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها هل قال علي، هل قال رسول الله في علي شيئا خاصا حول الخلافة؟ قالت له الزهراء عليه السلام سرعان ما نسيتم يوم الغدير. يوم الغدير صار قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقل من ثلاثة أشهر، يعني هذا الانقلاب على الأعقاب جاء بعد أقل من 3 أشهر من يوم الغدير. ب18 ذي الحجة كان يوم الغدير قرب الجحفة، جحفة لما بروح واحد على الحج يطلع من المطار على منطقة الجحفة الميقات على بعد 2 ميل من الجحفة في منطقة غدير خم. هناك اجتمع الناس وخطب النبي صلى الله عليه وسلم ب18 ذي الحجة، ثم بعد ذي الحجة محرم وصفر، ب28 صفر كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسي يوم الغدير بهذه السرعة. لماذا؟ لأن هناك مخططا حصل الانقلاب على الأعقاب، لأن هناك مخططا بدأ التعتيم على الأئمة 12. لماذا؟ لأن أوضح دليل على الوصول إلى التوحيد الحقيقي هو الالتزام بإمام الزمان. كيف أوضح دليل على التوحيد الحقيقي والوصول إلى ما يرضي الله عز وجل من عبادته ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجج على الخلق؟ عندما يكون هذا التسلسل موجودا كما هو الحاصل، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وترك أوصياء من بعده بأمر الله تعالى، الأوصياء موزعون على القرون بإجماع الشيعة والسنة، أن هناك رواية من الروايات التي تتحدث عن الأسباط 12، النقباء 12، الخلفاء 12، الأئمة 12، الأوصياء 12، الرواية تقول حتى قيام الساعة، يعني يستمر هذا الخط، خط الأوصياء 12 إلى يوم القيامة. فيأتي الشخص في أي عصر، مثلا بعصرنا بيجي واحد بده يعرف التوحيد الحقيقي، بيشوف أنه الشيعة والسنة متفقين على خط الأئمة 12، بناء على هذا يحاول التعرف على إمام زمانه، وعندما يعرف من هو إمام زمانه يعرف من خلال ذلك كيف يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر دليل واضح على التوحيد، والمسلمون كلنا متفقون على أن من مات وليس في عنقه بيعة فميتته جاهلية. من مات ولم يعرف إمام زمانه فميتته جاهلية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بأمر من الله عز وجل خطا للأجيال تبحث من خلاله عن الوصول إلى التوحيد الحقيقي والمعرفة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق إمام الزمان. إمام الزمان مصطلح كان ينطبق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، لأن النبي هو نبي وإمام. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الأمر إمام الزمان من؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، في ذلك الزمان هو إمام الزمان وهو صاحب الأمر، وكل من الأئمة الاثني عشر في زمانه هو صاحب الأمر وإمام الزمان، لكن لا يقال له أمير المؤمنين. أمير المؤمنين خاص بأبي الحسن علي بن أبي طالب عليه صلوات الرحمة. والذي حفظ للأمة عقيدتها هو هذا الخط، خط أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاثني عشر. يعني في زمن الأمويين من الذي حفظ الله عز وجل به الإسلام؟ هل حفظ الله الإسلام وبقاء الإسلام وإقامة الصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر بالحكام الأمويين الذين كانوا كرمكم الله من الفسق الفجار؟ واحد منهم الوليد ابن يزيد الذي كان ومات وهو سكران من كثرة شرب الخمر إلى آخره، أو مثلا الذي فتح القرآن، ينقل هذا عن الوليد ابن يزيد، استفتح بالقرآن الكريم انه عم يتفائل هيك، طلعت له الآية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا، لاحظوا قديش العناية الإلهية بأنه تطلع له هالآية بالخصوص، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فوضع القرآن أمامه وبدأ يرميه بالسهام بده ينتقم منه، وهو يقول تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. إذا كان حاكم باسم الإسلام، هل بقي الإسلام بأمثال هؤلاء أم بقي الإسلام بتوفيق الله عز وجل لأوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بزمن معاوية كان بقاء الإسلام بإذن الله تعالى مرتبطا بالإمام الحسن سلام الله عليه، ثم فترة الإمام الحسين سلام الله عليه التي كان مأمورا فيها بالصبر كأخيه الإمام الحسن سلام الله عليهما. الآن الحديث عن الإمام الحسن العسكري. الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه ولد في المدينة المنورة سنة 232 هجري، واستشهد في سامراء سنة 260 بحسب رأي الشيخ المفيد، في آراء تانية 255 256، لكن يبدو هذا أكثر الآراء حيث طول الوقت. ومعنى ذلك أن الإمام العسكري سلام الله عليه عاش 28 سنة بناء على أكثر الآراء، فإذا كان مثلا أقل بخمس سنين 255 مش 260 مثل ما قال الشيخ المفيد، إذا كانت الشهادة 255 يعني الإمام العسكري عاش 23 سنة. بدنا نلاحظ طبعا أنه مسألة العمر بالنسبة للمعصوم ما إلها قيمة أصلا. مسألة العمر ممكن يكون طفل. النبي عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان مارق عليه شيء ساعة، وقت قليل، عندما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. العمر بالنسبة للمعصوم طبعا، إذا واحد بيتأمل بالولاد الصغار بيعرف قديش في إمكانية إنه هذا الولد الصغير ممكن يكون مدرك لحقائق كبيرة جدا. المسألة بلا تشبيه بس حتى نفهمها بالنسبة لله عز وجل، مثل مثلا واحد عنده كمبيوتر ومش حاط عليه برامج، بس يحط هالبرامج وضع بيختلف. مثلا هالكتاب مش موجود على هالبرنامج، ما فيك تحصل على هالجهاز، ما فيك تحصل من الجهاز شيء، الجهاز مش منزل عليه ولا برنامج، لكن جبت لك شيء مكتبي مثلا شيء 20,000 كتاب ونزلتهم على هالجهاز. كذلك انه الولد صغير لكن في ذاكرة وفي امكانية ربط بين المسائل. بعض المرات الاسئلة من الولاد الصغار تدل على نمط من التفكير غير عادي. هذا بيخلينا نفهم شو معنى انه العمر بالنسبة الى المعصوم. طبعا الله عز وجل على كل شيء قدير، لا يسأل عما يفعل. مجرد ان يؤمن الموحد بان الله على كل شيء قدير، معنى ذلك مسألة العمر تحل. الإمام العسكري سلام الله عليه جاء مع أبيه من المدينة، الإمام الهادي أيضا معروف بالإمام العسكري، والإمام الحسن العسكري معروف بالإمام العسكري. في المصادر السنية في تعبير خاص عن الإمام العسكري الخالص، الإمام الحسن العسكري الخالص، الحسن الخالص، معروف اللقب، معروف طبعا بدل على مكانه. بس لاحظوا أنه شاب يعني بين قوسين، المعصوم ما بينحكى عنه هيك، لكن شاب ابن 23 سنة أو 28 سنة في غير بلده الأصلي، هو ولد في المدينة وجاء مع أبيه لأن الحكام العباسيين أرادوا أن يطمئنوا إذا بقي الإمام الهادي أو بقي ابنه الإمام الحسن العسكري في المدينة. المدينة بعيدة عن سامراء، ممكن والله تتشكل حولهم حالة اجتماعية تهدد مكانة الخليفة. فإذا نوع من الإقامة الجبرية كان أنه استدعاء الإمام الهادي إلى سامراء، نوع من الإقامة الجبرية. سامراء بوقتها هي عاصمة الدنيا، هي نص الدنيا مثل ما بينا. كانت الحكومة المسمات إسلامية، حكومة العباسيين، إمبراطورية العباسيين، هي الدولة الأقوى في العالم، يعني القطب الأوحد تعبيرنا اليوم، القطب الأوحد. القطب الأوحد كانت عاصمته بغداد، وكأن بغداد ضاقت بهم من جهة تانية أنه الجو والطقس لجهة سامرة أحسن من بغداد، وكان الغالب على الحكام واللي حواليهم هو مسألة الكيف والعيش والتكرم والخمر وإلى آخره الفساد. المهم قرروا نقل العاصمة إلى سامراء. سامراء إذن أصبحت هي عاصمة الدولة اللي هي بوقتها القطب الأوحد، وكانت الخلافة في تلك الفترة متحركة، يعني بعض المرات تستمر الخلافة فترة طويلة، لكن أحيانا بأربع خمس سنوات يتغير له خمس ست حكام، أو مثلا واحد يحكم له كم يوم وينقتل إلى آخره. كان في وضع غير مستقر. في هذا الوضع غير مستقر كانت الزعامة في سامراء ليست للخليفة، الزعامة الوجاهة الشخص اللي يحظى باحترام، وقلت الآن الحديث عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وتأتي إشارة في هذا الحديث إلى مولانا أبيه الإمام الهادي عليه السلام. كانت الزعامة في سامراء اللي هي عاصمة الدنيا ودخلها الإمام العسكري الحسن مع أبيه الإمام الهادي عليهما السلام بما يشبه الإقامة الجبرية، لكن كانت الزعامة للإمام العسكري. إذا الشاب ابن 23 سنة أو مثلا 25 سنة الزعامة له، يعني جميع السياسيين والقادة و العلماء والمفكرين جميع الطبقات الاجتماعية يعتقدون بفضله وتشرئب أعناقهم عند ما ينظرون إليه ويطلع عليهم. بل في بعض الروايات أنه كان مركزا لقضاء حوائج الناس، مثلا ببعض النصوص الموجودة في عدة مصادر أنه اثنين من خارج سامراء عندهم وضع مالي صعب، فبيقولوا خلينا نروح لعند الحسن الخالص، لعند ابن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. بالطريق بحدثوا بعضهم انه ياريتي بيعطيني، واحد بيقول له ياريتي بيعطيني 500 درهم بعمل فيها هيك، التاني بيقول له ياريتي بيعطيني هالقد حتى اشتري واحد اثنين ثلاثة. فبروحوا لعند الامام العسكري سلام الله عليه، بيسلموا عليه، بيقعدوه، بعدين بيظهروا. لما بيظهروا بيجي واحد بيقول لهم اذا 500 درهم الك بتشتري فيها واحد اثنين ثلاثة، مثل ما كان قايل. وهذه كمان للتاني هالقد بتشتري فيها كما كان يقول. اللي بينقل هالقصة بيقول ومع ذلك فهو يقول بالوقف، بيقول هذا اللي أخذ، أحد اثنين اللي أخذوا مال من الإمام العسكري مع هالدليل الواضح بقي يقف على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام، أنه بعده ما معتقد باللي بعد منه. واحد بيجي بيقول له بدك حجة أكثر من هيك؟ قول مع أنه تطورت تحسرت أوضاعه المالية ودخله اليوم 2000 دينار، مع ذلك بقي يقول بالوقف. محل الشاهد أنه الإمام العسكري سلام الله عليه مع أنه كان في مقتبل الشباب وكان يعيش في عاصمة هي عاصمة الدنيا بحسب مقاسات ذلك العصر، ومع ذلك كان موقعه الاجتماعي ينافس بل يزيد على موقع الخليفة. في نفس الوقت كانت معاناته سلام الله عليه ممن كانوا يسمون شيعة وأتباع أهل البيت معاناة شديدة جدا، من قبيل معاناة هذا مع هذا الشخص اللي أخذ من الإمام دليل واضح على أنه يعلم بحديث النفس وبقي على الوقف. هو سلام الله عليه عندما يتحدث عن اختلاف الشيعة آنذاك، يعني اللي ظلوا على إمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه، يقول ما مني أحد من آبائي بمثل ما منيت به من شك هذه العصابة في، يعني تعرض الإمام للشك الكبير، وطبيعي بهيك مرحلة تكثر الكرامات المعاجز اللي ترفع من أمام الناس الشبهات وبتقربهم إلى الحق. والروايات في هذا الباب كثيرة جدا، خصوصا مع أبو هاشم الجعفري وأمثاله من خواص الإمام العسكري عليه السلام. في هذا المجال رغم هذا الظرف الحساس جدا في سامراء ورغم تعدد الملوك والحكام، الإمام العسكري سلام الله عليه كان وضعه الاجتماعي هذا الوضع كما الذي ذكرت في الطليعة. أولا لأذكر أسماء الحكام في عصر الإمام العسكري عليه السلام، في كتاب إعلام الورى يقول كان في سني إمامته بقية ملك المعتز أشهرا، هذا أول بسموه خليفة، أول خليفة حكم عدة أشهر، ثم ملك المهتدي 11 شهرا و28 يوما، يعني الظرف السياسي متقلب. عادة بالظرف السياسي المتقلب أنه واحد يكون فارض احترامه الوضع أصعب، هذا أنه واحد يكون له احترام بالوضع السياسي المستقر أسهل من أنه يكون له قوة حضوره التي تزيد على قوة حضور الخليفة في وضع متقلب. ثم ملك أحمد المعتمد على الله، على الله ابن جعفر المتوكل 20 سنة، هذا استقر الوضع السياسي نسبيا بوقته، وبعد مضي 5 سنين من ملكه قبض الله وليه أبا محمد يعني الإمام الحسن العسكري عليه السلام ودفن في داره بسر من رأى في البيت الذي دفن فيه أبوه عليهما السلام. حول الإمام العسكري سلام الله عليه هناك نص ينبغي للمحمدي الصادق شيعي أو سني أن يرجع إليه بين الوقت والآخر ليكون من خلاله فكرة عن الموقع الاجتماعي العظيم الذي أشرت إليه للإمام العسكري سلام الله عليه. طبعا هذا الموقع الاجتماعي العظيم يدل على تعلق الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخصائص العسكرية، خصائص الإمام الحسن العسكري خصائص محمدية، يعني كانت الأمة ترى في وصي رسول الله الإمام الحسن العسكري ترى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحب، هذا التأييد، الرجوع إليه في أخذ العلم النبوي عنه، أحكام الشريعة، إذا وقعت مشكلة على مستوى الخلافة من يتصدى لحل هذه المشكلة ولإنقاذ المسلمين؟ كان وصي رسول الله الإمام الهادي في زمنه والإمام العسكري في زمنه سلام الله عليهم. هذا النص هو عبارة عن شهادة من ابن رئيس الوزراء في زمن الإمام العسكري عليه السلام. رئيس الوزراء كان معروفا بالتزامه مع الخليفة وعدم ميله لأهل البيت، معروف قدام الناس هيك بالعلن، معروف هيك. طبعا ليش الخليفة العباسي بيجيبه بيحطه رئيس وزراء مع أنه العباسيين دائما كانوا خايفين من أهل البيت، وأي واحد له علاقة بأهل البيت ما بيقربوه، مجرد أنه صار رئيس وزراء يعني معناها أنه بعيد عن أهل البيت عليهم السلام. رئيس الوزراء هذا كان له موقع بروتوكولات ورسميات، بحيث أنه إذا واحد بده يجي لعنده يزوره يعني بمقر رئيس الوزراء، كانوا عادة بيسموا رئيس الوزراء الوزير. لحد هلأ بعض البلاد مثل تونس أو غيرها بيقولوا الوزير الأول أو الوزير، بيقصدوا رئيس الوزراء. ما كان بوقتها في وزراء، في رئيس وزراء بيسموه الوزير، وفي ولاد، في كتاب بالعاصمة وولاد بالمناطق، مثلا القاضي لحال، بيت المال لحال، كاتب ممكن يشتغل شغل بيت المال. المهم ابن رئيس الوزراء بيقول انه كان الجو هيك، اذا بده يجي شخص لعند ابوه بيدخل بشكل طبيعي، لما هو بيأذن للناس بالدخول الاذن العام بصير يفوتوا الناس، ما بيأذن. ما كان في حدا بيجوا لعند رئيس الوزراء بيقولوا له اجا فلان الا الخليفة. اذا شي مرة من المرات الخليفة بده يجي لعند رئيس الوزراء بيجوا الحرس اللي هن على مقر رئيس الوزراء، بفوت واحد منهم مسؤول الحرس انه سيأتي الخليفة، فبيستعد. وكيف من جملة الاستعداد انه بيوقفوا صفين من الحرس والخليفة بيمرق بيناتهم، مثل بعض الامور الرسمية بروتوكولية اللي بنشوفها. ابن رئيس الوزراء قاعد عند بيوم شوي بشوف انه اجا رئيس الحرس وقال سيأتي فلان، بس قالها بشكل انه ذكر الكنية عن الإمام الحسن العسكري. ابن رئيس الوزراء استغرب أنه ما إلهم بالعادي يعبروا عن شخص بكنيته قدام بيوم. رئيس الوزراء يجي قال له مثلا أبو إبراهيم، أو معناها أنه هذا شغل كبير، قال له فلان الفلاني، بس يجي ينقال لبيوم بمجلس الوزراء جاء أبو فلان، أنه عم بكنوه بالكنية. ابن رئيس الوزراء فتلت معه، بس عم بيراقب وما بيقدر يقول شيء قدام الناس. بيقول وإذا الحرس سماطان وقفوا صفين، وإجا دخل يقصد الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. برجع أذكر نفسي ونتذكر كلنا أنه شباب، يعني أول الشباب طبعا إذا صح التعبير، قلت المعصوم العمر بالنسبة له شيء آخر. دخل فقام هذا رئيس الوزراء وتقدم احترام وتحيات وجلس وظل هيك متاخذ كأنه واحد صغير قدام العظيم وصي رسول الله الإمام الحادي عشر سلام الله عليه. هذا الابن فتلت معه أكثر، إنه شو هالتعظيم، شو هالقصة، من هو هذا؟ بيقول انتظرت فرصة مثلا بالليل هيك صار مجال، قلت له بدي أسألك عن شغلة يا أبوي، تفضل. أنه ما رأيتك أكرمت أحدا كإكرامك لهذا اليوم، شو القصة؟ قال له يا بني، طبعا النص طويل سأقرأ بعض فقراته لكن هذه خلاصته، لو زالت الخلافة عن بني العباس ما استحقها غير هذا لفضله كذا، ولو رأيت أباه لرأيت شخصا. هو بيبدي بمدح الإمام الهادي سلام الله عليه. خلينا نقرأ بعض الفقرات من هذا النص. هذا النص طبعا حدث به ابن رئيس الوزراء بعد مدة لما كان بقم من وقتها في جماعة الأشعريين اللي أول ما تأسست قم سكنوا فيها، أول الشيعة عرفوا أنه هذا ابن رئيس الوزراء بسامرة، فحبوا يعرفوا منه بعض الخصوصيات، سألوه عن الإمام العسكري سلام الله عليه فحدثهم بهذا الحديث. وهذا نقطة حساسة جدا، حتى واحدنا يعرف شيعة أو سني بده يعرف كيف وصلنا الإسلام، وصلنا من خلال أوصياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نموذج أنه الإمام العسكري سلام الله عليه رغم أنه كان شابا في مقتبل العمر بين 20 و30 استشهد سلام الله عليه، لكن كان ثقل الاجتماعي في سامراء هو ما يرتبط بتكريم الناس واحترام الناس للإمام العسكري عليه السلام. هذا النص موجود بمصادر من جملتها كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة. يقول عن الحسن ابن محمد الأشعري وفلان وغيرهما قالوا كان أحمد ابن عبيد الله ابن خاقان. أحمد ابن عبيد الله هو هذا ابن رئيس الوزراء، فإذا ابن رئيس الوزراء اسمه أحمد ابن عبيد الله. كان على الضياع والخراج بقم، جاي والي في منطقة قم، فجرى يوما في مجلسه ذكر العلوية ومذاهبهم، وكان شديد النصب والانحراف عن أهل البيت عليهم السلام، فقال ما رأيت ولا عرفت بسر من رأى رجلا من العلوية مثل الحسن بن علي بن محمد بن الرضا، يعني الإمام العسكري سلام الله. كل الأئمة بعد الإمام الرضا كانوا يعرفون بابن الرضا، كل واحد منهم يقولوا ابن الرضا، الإمام الجواد ابن الرضا، الإمام الهادي معروف بابن الرضا، الإمام الحسن العسكري ابن الرضا، كذلك الإمام الحجي الله تعالى فرجه فينا نقوله يا ابن الرضا. في هديه وسكونه وعفافه ونبله وكبرته عند أهل بيته وبني هاشم كافة وتقديمهم إياه على ذوي السن منهم والخطر. لحد هون نعرف أن الإمام العسكري سلام الله عليه كان بين بني هاشم وأهل البيت بالدرجة الأولى. ثم يقول وكذلك كانت حاله عند القواد والوزراء وعامة الناس. احنا عم نحكي عن عاصمة الدولة العباسية اللي قلت لكم بوقتها كانت مثل القطب الأوحد بحسب مصطلح هذه الأيام. فأذكر أني كنت يوما قائما على رأس أبي بيول اللي هو رئيس الوزراء، وهو يوم مجلسه للناس، إذ دخل حجابه فقالوا أبو محمد ابن الرضا بالباب. هون تفاجأ هو ما بيقولوا أبو فلان إلا عن الخليفة، أما أن يكن شخص عند أبيه فقال بصوت عال ائذنوا له بدون أي تردد، فعجبت مما سمعت منهم ومن جسارتهم أن يكنوا رجلا بحضرة أبي، ولم يكن يكن عنده إلا خليفة أو ولي عهد أو من أمر السلطان أن يكن عنده. يعني كان الشغل الكنية مثل وسام أنه هذا إله حق أنه يذكروه عند رئيس الوزراء بالكنية، بده يصدر وسام بهالقصة. فدخل رجل أسمر اللون حسن القامة، هذه مواصفات الإمام العسكري سلام الله عليه، جميل الوجه جيد البدن حديث السن له جلال وهيبة حسنة. فلما نظر إليه أبي قام فمشى إليه خطوات، مشى إليه خطوات. لما بيظل رئيس الوزراء مطرحه بس بيوقف، يوقف وهو مطرحه إلها دلالة، يوقف ويمشي خطوة وحدة إلها دلالة، يوقف ويمشي خطوات إلها دلالة أكثر. ولا أعلمه، ابنه بيقول ولا أعلمه فعل هذا بأحد من بني هاشم والقواد. فلما دنا منه عانقه وقبل وجهه وصدره وأخذ بيده وأجلسه على مصلاه الذي كان عليه وجلس إلى جنبه. عن جد نحن عم نقرأ خصوصيات، مش المسألة مسألة أنه الإمام كان له هذا الموقع عند رئيس الوزراء، لا، مسألة شكر النعمة أن الله عز وجل ترك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدلاء إلى الله، الأدلاء على التوحيد. ونحن الله عز وجل عرفنا نفسه، عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفنا أهل البيت ومنهم الإمام العسكري سلام الله عليه. فواحدنا لازم يعرف النعمة العظيمة اللي الله عز وجل وصل له إياها حتى يشكر النعمة، ويعرف كيف يلتزم بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بلغها الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وقبل وجهه وصدره وأخذ بيده وأجلسه على مصلاه الذي كان عليه وجلس إلى جنبه مقبلا عليه بوجهه يكلمه ويفديه بنفسه. ومن بعد أكثر وأكثر، فداك نفسي، نفسي لك الفداء، يفديه بنفسه. هذا رئيس وزراء للخليفة العباسي، والعباسيين أكثر حقدهم على أهل البيت، لكن هذا رئيس الوزراء يتصرف مع الإمام العسكري عليه السلام رغم أنه في مقتبل الشباب والعمر بهذه الطريقة. بيقول ابن الوزير وأنا متعجب مما أرى منه إذ دخل الحاجب فقال الموفق قد جاء. وكان الموفق إذا دخل على أبي يقدمه حجابه وخاصة قواده يعني الخليفة، فقاموا بين مجلس أبي وبين باب الدار سماطين إلى أن يدخل ويخرج، فلم يزل أبي مقبلا على أبي محمد يحدثه حتى نظر إلى غلمانه الخاصة فقال حينئذ إذا شئت، يعني الخليفة حسب ما يبدو من النص إجا. الإمام العسكري عليه السلام موجود، وهذا رئيس الوزراء منشغل بالحديث معه ومنصرف إليه. إجوا قالوا له جاء الموفق، قال له مش بدهم ترتيبات ومدة بيوقفوا صفين وكذا، وبعدين بيجي لكن الحرس العامين يعني مش الخاصين، مش الخواص من الحرس، ثم يأتي الخواص من الحرس. لما إجوا الخواص من الحرس رئيس الوزراء قال للإمام العسكري عليه السلام إذا شئت جعلني الله فداك، ثم قال لحجابه خذوا به من خلف السماطين لا يراه هذا يعني الموفق. فقام وقام أبي وعانقه ومضى، فقلت لحجاب أبي وغلمانه قال لأ، من عم يحكي ابن رئيس الوزراء، ويلكم من هذا الذي كنيتموه بحضرة أبي وفعل به هذا الفعل؟ فقالوا هذا علوي يقال له الحسن بن علي يعرف بابن الرضا. فازددت تعجبا ولم أزل يومي ذلك قلقا متفكرا في أمره وأمر أبي وما رأيته منه حتى كان الليل، وكانت عادته أن يصلي العتمة ثم يجلس فينظر ما يحتاج إليه وما يرفعه إلى السلطان. فلما صلى وجلس ظل هذا ابنه كل النهار فاتلي معه بتعبيرنا متعجب كيف تصرف أبوه مع واحد من بني هاشم من أهل البيت بهذه الطريقة. إجا الوقت المناسب صلى وجلس، جئت فجلست بين يديه وليس عنده أحد، فقلت، فقال البي قال له يا أحمد ألك حاجة؟ قلت نعم يا أبا، فإن أذنت سألتك عنها. قال قد أذنت. قلت يا أبا من الرجل الذي رأيتك الغداة فعلت به ما فعلت من الإجلال والكرامة والتبجيل وفديته بنفسك وأبويك؟ تقول له فداك نفسي فداك أبي وأمي. فقال يا بني ذاك إمام الرافضة الحسن بن علي المعروف بابن الرضا. ثم سكت ساعة وأنا ساكت، ثم قال يا بني لو زالت الإمامة عن خلفاء بني العباس ما استحقها أحد من بني هاشم غيره لفضله وعفافه. هيك كان الإمام الحسن العسكري عليه السلام معروف بالعاصمة العظمى آنذاك، لفضله وعفافه وهديه وصيانته وزهده وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه. ولو رأيت أباه، هذا عن الإمام الهادي عليه السلام، رأيت رجلا جزلا نبيلا فاضلا. هون ابن رئيس الوزراء بيقول فازددت قلقا وغيظا وتفكرا على أبي وما سمعت منه فيه ورأيته من فعله. ليش مأهور من بيو؟ مأهور منه مأهور عليه. رئيس الوزراء اللي عنده هيك قناعة ممكن إذا شوي مال اكتشفوا ميله أو أنه انعرف يقتل، يقتل يعني بدني يدمروه هو ومرته وولاده، ما بيخلوله أصلا ولا ببقوله. بنفس الوقت أنه إلى هالحد أبوه معجب ومشدوه بالإمام الحسن العسكري وزاده أكثر بالإمام الهادي. عندئذ لأنه ازداد غيظا وحقدا قرر أنه أي واحد ممكن يفيده بشغلة عن الإمام العسكري بده يسأله عنه. صار يسأل كبار الشخصيات أنه بيو قال له هيك، بده يشوف القصة عن جد هيك، شو السبب اللي عم بيخلي أبوه يصر هالإصرار. فلم تكن لي همة بعد ذلك إلا السؤال عن خبره والبحث عن أمره، يعني أمر الإمام العسكري عليه السلام. فما سألت أحدا من بني هاشم. هذه وثيقة عم نطلعها من ألف سامرة من زمن الإمام العسكري سلام الله عليه أو ما يقرب منه. فما سألت أحدا من بني هاشم والقواد والكتاب والقضاة والفقهاء وسائر الناس إلا وجدته عنده في غاية الإجلال والإعظام والمحل الرفيع والقول الجميل والتقديم له على جميع أهل بيته ومشايخه، فعظم قدره عندي إذ لم أرى له وليا ولا عدوا إلا وهو يحسن القول فيه والثناء على. هذه شخصية الإمام العسكري عليه السلام في ذلك الظرف الغير مستقر المتفجر سياسيا، والذي كان فيه أشبه ما يكون بالإقامة الجبري، تحت الإقامة الجبري. ما هي المواصفات البارزة لفضله وعفافه وهديه وصيانته وزهده وعبادته وجميل أخلاقه؟ حسن الأخلاق وكثرة العبادة والزهد، يعني تنظيم العلاقة بالدنيا، تنظيم الاشتباك بالدنيا، وضع حد سقف للأخذ من الدنيا. قديش بقى ناخذ من الدنيا؟ أنه واحدنا جاي على هالدنيا على قاعدة هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وبالليل وبالنهار المنامات بشوفها عن المصاري والأكل والكركبة والفرش، ودائما مشغول هيك، وبأخر صلاته عيد الشوي لأنه مشغول، أما بطبخة أو بنفخة أو بظهرة أو بعبرة أو شيء، مشغول مش فاضي يصلي، مشغول. عندما نريد أن نقتدي بأهل البيت عليهم السلام يجب أن نتعرف على سيرتهم، والمرحلة الثانية نحاول الالتزام، نحاول التنفيذ. التنفيذ يكون عادة بتنبه إلى وصاياهم عليهم السلام. من وصايا الإمام العسكري لنا وللأجيال: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود وحسن الجوار. طول السجود وحسن الجوار. أيضا من جملة وصايا عليه السلام: ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. تفكر في أمر الله. من أمور الله أنه خلق هذا الخلق، لماذا خلقهم؟ من أمور الله أنه سيحاسب هذا الخلق، فهل نحن مستعدون للحساب في يوم العرض الأكبر؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن الله عذاب الله شديد. نحن رايحين ولا باقيين هون؟ مدام مش باقيين رايحين، وسنحاسب ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، هل نستعد؟ كل بغمة، كل غضب، كل حدة، كل شغلة منشتغلها سنجدها أمامنا. إذا تبنا الله عز وجل يمحوها وينسي الملائكة والشهود هذا العمل. أما إذا لم نتب فإنه يبقى. وإذا كانت التوبة ضعيفة محايمة محت منيح، أيضا هذا العمل يبقى. من جملة العلامات أنه ما في توبة حقيقية أنه واحدنا بعده مستأنس بالذنب اللي ارتكبه، ويمكن إذا اجت فرصة بكرر نفس العمل، معناها مش طيب. فإذا المسألة بدها قرار بالاستعداد للآخرة، وبدها قرار بمعالجة الخلق. الخلق ما حدا منا له حق يقول أنا منيح، أنا هيك منيح، ما حدا له حق، لأنه العقل والمنطق بيقولولنا نحن بالدنيا طلاب تلاميذ اللي عم نتعلم. كل ما كبر واحد بيتعلم شيء جديد، بيكتشف شيء جديد، انه هو ناوي يكون منيح صح بيقدر يقول هيك، بس انه انا منيح وهيك منيح وخلاص، وانا الحق وغير الباطل، اذا صرخت علي الي حق اصرخ، واذا هو صرخ علي بيكون لا هو تجرأ على الحق، معناها وحدنا بيكون والعياذ بالله عامل حاله الله، انه هو الحق. الله عز وجل بالقرآن الكريم بيقولنا ذلك بأن الله هو الحق. أما أنا وإياكم نحن كل واحد يقول عن حاله الحق، لا، الحق ما يقرره الله سبحانه وتعالى. بيقولنا أنه حرام واحد يعبس بوجه واحد بدون حق. بدنا ننتبه قبل ما نعبس بوجه حدا بدنا نشوف إلنا حق ولا لا. العبس العبس إذا بدنا نحكي بالبغم ورفع الصوت والاستهزاء مجازر مجازر. المجتمع الإسلامي مجتمع التوحيدي مجتمع أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أهل البيت عليهم السلام تجلي الأخلاق الفاضلة. ما بيقدر المسلم شيعي أو سني يتبع أهل البيت عن جد إلا من خلال العمل، من خلال محاولة تحسين الخلق. الإمام العسكري عليه السلام من وصاياه: بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا، إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله. قدامه تلاميذك وإلى آخره ونفى بس ظهر كيتو كيتو إلى آخره. شو حيوان ممكن ما بيعمل هيك؟ فلما واحد بيقولوا له إنسان وبيعمل هيك، هذا أضل سبيلا من الحيوان. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أضل سبيلا. إذن المطلوب تحلي بمكارم الأخلاق المحمدية، كل واحد بقدره الأخلاق، أن يكون القرار واضحا بأننا نريد أن نصبح من أهل الأخلاق الحسنة. هذا القرار يتوقف على أمر، أمر واحد: تنبه لخطورة الغضب. الغضب الغضب الغضب. بيجي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. بس هذا كان من معدن الناس اللي إذا قال كلمة عن جد بيلتزم فيها. قال له أوصني، بده ياخذ وصية من الرسول بده يروح ينفذها. هذه الوصية لا تغضب، إذا واحد التزم فيها بحسن أخلاقه. طبعا أول شيء بيجي بده يغضب بشوف إنه هو ليش عمل، شو السبب إلى آخره، بصير يفكر مرة على مرة، ممكن أول شيء بيصعد بالامتحان، بعدين بيرجع بيقرر. عندما يصدق في طلب من الله عز وجل إنه يخلصه من الغضب، الله عز وجل بغير له برامج عقله وقلبه بعشر. إنه مثلا واحدنا ليش بيغضب، يجي واحد بيقول له كذاب منافق كذا إلى آخره، هذا اللي مش عم بفكر بآخره، عم بفكر بس بدنيا، إنه قدام الناس وبيقول لي هيك. سلمان الفارسي متعلم من رسول الله ومن أهل البيت عليهم السلام إنه إذا حكي بلا طعم ما له قيمة، واحد يجي إلا كذاب منافق مش المهم هون، المهم يوم القيامة تنجح بالامتحان. إذا نجحت بالامتحان عند الله عز وجل، فصبرك على الحكي اللي بيقولوا لك إياه بالدنيا بيكون حسنات بميزان أعمالك. بيجي واحد لسلمان الفارسي بيشتمه، فيعرض عنه سلمان الفارسي، شتم شتم شتم، آخر شيء قال له سلمان: يا هذا، إن وراءنا عقبة كؤودا يوم القيامة، إن جزتها إذا مرأت أنا بدون مشاكل فلن يضرني ما تقول، وإن تحيرت فيها فأنا شر مما تقول. فإذا بيتعامل واحد مع الحكي بحجمه. هذا اللي عم بيقول للتاني كذاب منافق، قديش حجمه هالحكي؟ شو هذا بإيده الميزان الإلهي؟ حكي. إذا كان كذب وصبر عليه الواحد إن شاء الله إله حسن أو حسنات، وإذا كان حق فليش بده يعصب ويشوخ؟ يروح يصلح حاله، لأنه سيحاسب على هذا الحق يوم القيامة، فبيكون أكثر من الشيء اللي عم ينقله. لذلك قال سلمان: فأنا شر مما تقول، أنت حيرت فيه. طيب إنه واحد مثلا بده يخلص من الغضب، هذا الحمل قديش أصعب من الجبال؟ صح، أصعب ما إنه واحد يحمل جبال يتكلف إنه يخلص من الغضب، لأن نحن ما بنقدر نفس نتنفس بحولنا وقوتنا، وإنما نستمد منه عز وجل الحول والقوة. فإذا قررنا نخلص من الغضب عن جد، ودخلنا سجلنا أسماءنا بمدرسة التدرب على ترك الغضب، عندها يجد الله عز وجل أننا عن جد صادقون مخلصون، نريد أن نخلص من الغضب يخلصنا منه. ما هو المدخل إلى هذا؟ ما هو المدخل إلى القرار بحسن الخلق؟ ما هو المدخل إلى التخلص من الغضب اللي هو مدخل إلى التحلي بمكارم الأخلاق؟ المدخل إلى كل هذا الصلاة أول الوقت، بتوجه بلا توجه مهم أول الوقت. هلأ مش الحكي عن الصلاة بتوجه، مهم أنه ساعة عمرنا نعيرها على أساس عمود الدين، على أساس الله أكبر، على أساس وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. المقدس الشيخ بهجت بينقل عن أستاذه المقدس السيد القاضي، من هو السيد علي القاضي اللي قال عنه السيد القائد السيد الخامنئي أنه قدوة، السيد علي القاضي القدوة. المرحوم الشيخ بهجت بينقل عن السيد القاضي أنه مولانا سأله: مولانا أنت برنامجك بشو بتلخص؟ يعني إذا واحد بده يعرف طريقتك أنت بالتدين، شو خلاصة منهجك وطريقتك؟ بقول الشيخ بهجت: جاوبني جواب أنا ما فهمت، وظليت مدة حتى فهمت شو القصة. جاوبني جواب، قال لي: أنا منهج الصلاة، الصلاة أول الوقت. بقول الشيخ بهجت: ما قال الخشوع بالصلاة، قال الصلاة أول الوقت. ظليت مدة، كان بعده شاب المرحوم الشيخ بهجت، ظليت مدة ما حكيت قدام حدا. بعدين لما استوعب أو شيء حكي السيد علي القاضي شو بيقول؟ بيقول: إذا سلمت لك صلاتك سلم لك كل شيء. وأساس سلامة الصلاة مش الخشوع في الصلاة، الصلاة أول الوقت. بعد ما يلتزم بالصلاة أول الوقت بصير يجي الخشوع. يعني إذا واحد بيقول لك أنا حتى صير صلي بخشوع وكذا، فهلأ معلش طبخة على النار وشغل الفلانية هيك، وهلأ بده يجي من رمين واليوم عاملين عزيمة، فخليني مش رح فيه صلي. بعد ما خلص الأكل وخلص الضيوف وخلص الشغل الفلانية بيجي بصلي بتوجه. لا، صلي أول الوقت بلا توجه أحسن ما تصلي مأخر بشيء من التوجه تتصوره توجه. مهم أول الوقت، مش معناها أنه ما نهتم بالتوجه أصلا، لا، المقصود ما يروح أول الوقت، ما يروح بعزة التوجه. خلينا نحرص على أول الوقت، هذا التراكم أول الوقت أول الوقت أول عطول، وقضاء الصلوات الفائتة هو بيفتح الطريق لمسألة الخشوع وغير الخشوع. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر والشهيد الصدر الثاني وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، والمرجع الجليل الراحل السيد عبد الأعلى السبزواري، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء الإسلام في الشام والعراق والبحرين والحجاز والباكستان، خصوصا في منطقة كويتا في الباكستان، وشهداء الإسلام في اليمن، وشهداء الإسلام في غزة وكل فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، وإلى روح المرحوم الفقيد الشهيد الذي له حق علينا جميعا، المهندس الحاج حسام خوش نبيس رضوان الله تعالى عليه. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.